إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد ذكرت أن من أهم الأسباب التي تعين العبد على الخروج من الفتنة أن يعرف دينه جيدا، وأن يقتفي أثر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام والشرع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وقع الخلاف بين علماء الأمة في مسألة ما، فهذا لا ينقل المسألة إلى ربة المباح. يفعل كل إنسان ما يحلو له، ويختار قول من شاء من أهل العلم، ولكن ينبغي أن نتذكر جيدا كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد أخرجه البيهقي عن الشافعي بإسناد صحيح، أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة، فالله تبارك وتعالى تعبدنا بالوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل تعبدنا بكلامه وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن بين لنا أن نبيه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه صلى الله عليه وسلم ونزهه عن الكذب أو أن يقول على الله عز وجل بغير وحي منه تبارك وتعالى، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. في الحقيقة أنا تخلفت ليلة الجمعة لأن القانون الذي صدر والذي يسمونه بقانون الأحوال الشخصية لم يكن تحت يدي، والإنسان يعني لا يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور كلاما حماسيا، لكن ينبغي أن يكون هذا الكلام مبنيا على القواعد الشرعية الصحيحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السداد في الأقوال وفي الأعمال كلها. وبعدين بعد أن تشاورت مع الشيخ فوزي حفظه الله، يعني رأينا أن نشرع في دراسة كتاب النكاح ومتعلقاته، النكاح، الطلاق، الإيلاء، الخلع، الحضانة، العدد، النفقات. فكل هذه الأمور نحن في أشد الحاجة إليها لئلا يتلاعب بنا المبطلون والدعاة الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها قلنا قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. سنبدأ بحمد الله وتوفيقه في كتاب النكاح. والنكاح لغة هو الضم والتداخل، الضم والتداخل. وشرعا هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء، عقد بين الزوجين يحل به الوطء. فالله عز وجل أحل النكاح وحرم الزنا، فينبغي أن نعرف ما هو النكاح الذي أحله عز وجل، حتى إذا أردنا أن نقرب امرأة ما استحللناها بإذن من الله تبارك وتعالى. فالنكاح لغة هو الضم والتداخل، وشرعا هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء. والنكاح قالت طائفة من أهل العلم هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقال أبو حنيفة رحمه الله، طبعا هؤلاء احتجوا بقول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، فقالت هذه الطائفة ولا يحل الوطء بإذن الأهل. يعني لو أن رجل أذن لرجل آخر أن يطأ ابنته مثلا، هل هذا يكون حلالا؟ لا، هو حرام بإجماع المسلمين. بناء على ذلك قالوا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقال أبو حنيفة رحمه الله بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، لأن النكاح ضم وتداخل. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تناكحوا تكاثروا، فهذا محمول على الوقت. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ناكح يده، فالمراد بذلك ليس العقد. وذهب طائفة من أهل العلم، طائفة من الحنفية وهو الذي رجحه الزجاج وأهل الظاهر، أن النكاح لفظة مشتركة بين العقد والوطء، فيحمل على العقد بالقرينة ويحمل على الوطء بالقرينة. قال الفارسي رحمه الله إذا قال الرجل نكحت ابنة فلان أو نكحت فلانة فهذا محمول على الإيه؟ العقد. وإذا قال نكحت زوجتي فهذا محمول على الإيه؟ على الوطء بالقرينة نفسها. وأما قول الزمخشري رحمه الله في أوائل تفسير سورة النور إن لفظة النكاح لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا للعقد، فقد اعترضوا عليه بقول الله تبارك وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا ليس محمولا على العقد فقط، بل بيّنت السنة المطهرة أنه لا بد من الوقت. يعني إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وحتى يدخل بها هذا الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره قال لامرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من حدود من وقوع الايه الوقت. فقال وكذلك قال ابن فارس رحمه الله النكاح في القرآن هو التزويج، إلا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فالمراد بالنكاح هنا هو الإيه؟ الحلم، الحلم. وأصعب الأقوال في ذلك قول من قال إن لفظة النكاح لفظة مشتركة بين العقد والوطء. طيب ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن قلنا هي لفظة مشتركة تتناول العقد والوطء فهذه الآية دليل على أن الرجل إذا زنى بامرأة، نسأل الله السلامة والعافية، لا يحل لكل من تناسل من هذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة، لا يحل للابن ولا لابن الابن وهكذا أن يتزوج هذه المرأة، لأن أباه نكحها. نكحها بمعنى ايه؟ وطأها. قال ابن رشد: وأصول هذا الكتاب، كتاب النكاح، تنحصر في 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات النكاح، والباب الثاني في معرفة موجبات صحة النكاح، وهذا الباب طبعا كل هذه الأبواب في غاية الأهمية. فهذا الفقه كتاب وسنة وإجماع. والباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح، والباب الرابع في حقوق الزوجية، والباب الخامس في الأنكحة المنهية عنها والفاسدة. هم 5 أبواب، هي 5 أبواب: الباب الأول في مقدمات النكاح، والباب الثاني في معرفة موجبات صحة النكاح، والباب الثالث في معرفة موجبات التخيير في النكاح، والباب الرابع في معرفة الحقوق الزوجية، والباب الخامس في معرفة الأنكحة المنهي عنها والفاسدة. أما الباب الأول وهو مقدمات النكاح، فهذا الباب كما قال ابن رشد يشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى حكم النكاح، والثانية في حكم خطبة النكاح، والثالثة لا مش بكسر الخاء، في حكم خطبة النكاح وهي خطبة الحاجة، المراد خطبة الحاجة. والباب الثالث في معرفة حكم الخطبة على الخطبة، والمسألة الرابعة في معرفة حكم النظر إلى المرأة المخطوبة قبل التزويج. وأضيف مسألتين: مسألة في معرفة صفات المرأة التي يستحب للمسلم أن يتزوجها، وكذلك في معرفة حكم الخطبة في أثناء عدة المرأة، عدة المبتوتة أي المطلقة 3 أو المتوفى عنها زوجها. أما المسألة الأولى التي تتعلق بحكم النكاح، فقد اختلف أهل العلم في هذا الباب اختلافا كثيرا، وجمهورهم على أن النكاح مندوب إليه في الجملة، مستحب في الجملة، لأنه قد وردت الأحاديث التي تأمر بذلك، بل أمر الله عز وجل بذلك في كتابه، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح سنته صلوات الله وسلامه عليه، وستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: والرجل الذي يستطيع الباء ويقدر على مؤن النكاح، يعني الرجل التائق إلى النكاح والذي يقدر على مؤن النكاح ويخشى على نفسه العنت في نفس الوقت، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يستحب له النكاح، لكن الحنابلة زادوا على ذلك أنه يجب عليه النكاح، أنه يجب عليه النكاح. فهذا إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، أن الرجل التائق إلى النساء القادر على مؤن النكاح الذي يخاف على نفسه العنت، هذا يجب عليه النكاح. قال القرطبي رحمه الله: والذي يخشى على نفسه العنت فلا خلاف في أنه يجب عليه التزويج، لا خلاف في أنه يجب عليه التزويج. وفصل في ذلك الإمام المازري رحمه الله، وهو من علماء المالكية الأفذاذ، قال بعد أن نقل الماوردي عن الإمام مالك أن النكاح مندوب إليه، قال الماوردي: والذي نطق به مذهب مالك أن النكاح مندوب إليه. قال المازري رحمه الله وهو من المالكية: النكاح واجب في حق من خشي على نفسه العنت، وهذا هو الذي قال القرطبي لا خلاف فيه في أن النكاح يجب عليه. أما إن كان لا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة من الوطء أو النفقة فهذا يحرم عليه النكاح، لأنه لا يستطيع أن يفي بواجبات هذا النكاح. النكاح عقد تترتب عليه حقوق قبل كل واحد من الزوجين، فإن كان لا يستطيع أن يؤدي حق المرأة في الوطء أو النفقة لعدم قدرته على ذلك فهذا يحرم عليه النكاح. أما إن كان لا يضر بالمرأة ولا رغبة له في النساء فهذا يكره له النكاح، كذا قال. إن كان لا يضر بالمرأة يعني ما فيش موانع، ولكن ما فيش حوافز في نفس الوقت، ليس سائقا أو لا يشتهي النساء، فإنه يكره النكاح في حقه. قال: وتشتد الكراهة إذا ترتب على ذلك، على النكاح يعني، خلل في الطاعات والعبادات التي اعتادها. إن كان يخشى من وقوع خلل في الطاعات والعبادات التي يؤديها لربه عز وجل فهذا تشتد في حقه الكراهة. يبقى مرة كان النكاح واجبا، ومرة كان مستحب محرما، ومرة كان مكروها. قال: وأما إذا كان النكاح لغرض مقصود شرعا من كسر شهوة وإحصان فرج وإعفاف نفس فهذا مستحب. يبقى ده الحكم الرابع من الأحكام التكليفية. فإن توافقت الموانع مع الدواعي كان النكاح مباحا، وهذا هو القسم الخامس. لكن باستثناء القسم الثاني وهو الذي لا يستطيع أن يؤدي حق المرأة من وطء أو نفقة فهذا جزم المازري بأنه يحرم عليه النكاح لأنه سيضر بالمرأة التي يتزوجها. باستثناء هذا القسم وباستثناء أيضا القسم الأول يمكن أن يقال النكاح مستحب في جميع الصور. النكاح مستحب في جميع الصور لأن الأدلة قد دلت على ذلك. قال الله عز وجل: لا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وفرض على كل من يستطيع الوطء إن وجد ما يتزوج أو يتسرى أن يفعل واحدا منهما ولا بد، إما الزواج وإما التسري بملك اليمين. فإن كان لا يستطيع ذلك فليكثر من الصوم، وهذا مذهب جماعة من السلف. يعني إذن يمكننا أن نلخص مذاهب العلماء في أن الجمهور ذهب إلى استحباب النكاح، وذهب طائفة إلى وجوب النكاح للقادر عليه، وذهب طائفة إلى إيجابه على من خشي على نفسه العنت وكان يستطيع النكاح بل ويتوق إلى النساء أيضا، وذهب طائفة إلى التفصيل، وهذا ما ذكرته نقلا عن الإمام المازري رحمة الله عليهم جميعا. يا معشر الشباب، والمعشر هي الجماعة التي يشملها وصف ما. الشباب جمع شاب، وقد قال النووي رحمه الله: الصحيح عندنا، وهذا مذهب جمهور الشافعية، أن الشاب هو الذي يبلغ ما لم يتجاوز 30، من لحظة البلوغ إلى سن 30 يسمى شابا، فإن تجاوز 30 فهو كهل إلى 40، فإن تجاوز 40 فهو شيخ، إن تجاوز 40 فهو شيخ. ويبدر بنا المشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير متكبر. يعني إذن الجرم يزداد عند ضعف الداعي إليه، عند ضعف الداعي إليه. فالشيخ داعي الشهوة عنده ضعيف ليس كالشاب، فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث بالذكر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباء قد تنطق هكذا، الباء، الباء بحذف الهمزة والمد، يعني مع القصر، مع قصر الألف. من استطاع منكم الباء، والباء هو الجماع، وهذا أحد التفسيرين. وقال بعضهم بل هو مؤن النكاح من نفقة وما إلى ذلك. قال النووي: والصحيح أن المعنى اللغوي هو المراد، فمن كان يستطيع الوطء لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن كان لا يستطيع الوطء لعدم قدرته على تكاليف النكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني لا مانع من حمل اللفظة على المعنيين، إن كان قادرا على الوطء يستطيع أن يقوم بأعباء النكاح وتكاليفه من نفقة وخلافه فليتزوج، وإن كان غير قادر على النكاح مع قدرته على الوطء فعليه بالصوم، لأنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غير القادر على الوطء بالصيام، فإنه له وجاء. صح؟ إذن فهذه اللفظة محمولة على المعنيين كما قال النووي رحمه الله، وتابعه في ذلك الحافظ ابن حجر. ومن لم يصدق عليه بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء هو الطعن أو الغمس، وجاءه في عنقه بالسيف، أي طعنه بالسيف في عنقه، وهكذا. والوجاء من وجع، أي كأن الصوم كالوجاء، أي كوخز الأنثيين وإخراج البيضتين. طبعا النبي السلام نهى أمته عن الاختصاء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث ورد بصيغة الأمر، فأقل الأحوال أن يكون مستحبا، أقل الأحوال أن يكون مستحبا. إذن بقية الأقسام التي ذكرها المازري لا وجه لها. كذلك في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. التبتل هو الانقطاع، والمراد هنا الانقطاع عن الزواج، يعني عن النساء، إلى العبادة، للتفرغ للعبادة. رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ومنه قوله تعالى: وبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. قال مجاهد رحمه الله: ومراد بذلك الإخلاص، أي أخلص إليه، والإخلاص من لوازم الانقطاع للعبادة. رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وكذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء، بالباء يعني بالزوال، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر عند أحمد أيضا: مكافر بكم الأمم يوم القيامة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي يعني فهو لا يجتهد في العبادة أو لا يكثر من الإيه من الطاعات. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وفي لفظ: لقيهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وكلاهما في الصحيح، ويحمل الحديث يعني بالجمع بين الروايتين على أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما أولا، ثم أراد أن تكون نصيحة عامة للأمة. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، والسنة المراد بها هنا الطريقة، فمن عدل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومال إلى طريق الرهبانية أو إلى طريق المغضوب عليهم أو الضالين، فهذا قد خرج عن الاتباع إلى الابتداع. هذا قد خرج عن الاتباع إلى الابتداع. ومن طريق وكيع بن جراح رحمه الله عن سفيان الثوري وإبراهيم بن ميسرة رحمة الله عليهم جميعا، كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه رحمه الله طاووس وهو من التابعين، أنه قال لرجل: لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وروى النسائي عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن التبتل، فقالت: لا تفعل. أما قرأت قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. فهذا نهي عن التبتل وأمر بالنكاح، وأقل أحواله أن يكون مستحبا، وقد يجب كما سمعتم في التائق إلى النكاح القادر على مؤنه الذي يخاف على نفسه الضرر أو على دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالإسلام هو دين العفاف، وكل من عصر النكاح فقد يسر الزنا، وكل من يسر النكاح فقد عسر الزنا، وكل من سن سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون حديث جرير البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخر الحديث كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. فهؤلاء هم أبغض الناس إلى الله عز وجل، لأنهم يبتغون في الإسلام سنة اليهود والنصارى، لعن الله عليهم وعلى من رضي بشرائعهم الباطلة. ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فهؤلاء هم أبغض الناس إلى الله عز وجل. المسألة الثانية: حكم خطبة النكاح، وهي المعروفة بخطبة الحاجة. وهذه الخطبة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر: عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحديث ابن مسعود رواه أحمد وأصحاب السنن وللشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في الآخرة رسالة في تصحيح هذه الخطبة، وهي رسالة مباركة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم فصل بخطبته ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي رحمه الله. ثم زاد قال شعبة: قلت لأبي إسحاق السبيعي رحمه الله: أتختص هذه الخطبة بالنكاح أم في كل حاجة؟ قال: بل في كل حاجة. الشيخ الألباني رحمه الله بيّن أن هذه الخطبة ليست خاصة بالنكاح فقط، وإنما يسن لمن أراد أن يتكلم، سواء كان ذلك في نكاح أو خطبة جمعة أو درس وما إلى ذلك، أن يفتتح كلامه بهذه الخطبة. فهذه الخطبة يعني الابتداء بها يكون سببا في المباركة في الكلام في حق المتكلم وفي حق السامع. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن هذه الخطبة ليست واجبة في النكاح، وخالف في ذلك داود الظاهري فأوجبها، وحكى ذلك عن داود أبو الوليد ابن رجب في بداية المجتهد. طبعا سبب اختلافهم: هل تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الندب الاستحباب يعني أم على الإيجاب؟ والصواب أنها تحمل على الإيه؟ على الاستحباب لا على الإيجاب، إلا إن كانت أفعاله مبينة لمجمل واجب، زي إيه؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كانت الأفعال بيانا لمجمل واجب أمر به أو أحال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بيانا لواجب أيضا الأصل فيه الحظر، كانت واجبة في هذه الحالة. فقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واضح؟ أمر عز وجل بقطع يد السارق إما من عند الرزق أو من عند الكوع أو من عند الكتف. هذه يسمى يدا وهذه يسمى يدا وهذه تسمى يدا لأكملها. والأصل في المسلم أنه محرم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلى آخره. فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قطع الكف إلى الرز كان هذا هو الواجب ولا يحل أن يزال عليه، مع أنها فعل. واضح؟ النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة: حكم الخطبة على الخطبة. حكم الخطبة على الخطبة، ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك لأنه قد ثبتت بذلك الأحاديث. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يفتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يغر، حتى يترك، حتى ينصرف الخاطب. واضح يا اخوانا؟ والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان. هنا تنبيه، احنا درسنا في هذا المسجد المبارك من خلال كلامنا على الإيمان والكفر وما إلى ذلك ثلاثة كتب أو أربعة كتب: كتابين لعلي بن حسن بن عبد الحميد، كتاب يتعلق بتكفير تارك الصلاة، وكتاب يتعلق بإيه؟ بحكم من حكم بغير ما أنزل الله. ودرسنا كتابا لعلي بن حسين ابن أبي لوز، وهذا كان أنصفهم، وكان آخر هذه الكتب كتاب مين؟ خالد العنبري. وأنتم تعلمون أن ابن القوصي ذكر أنه كتاب مبارك، وبينت ما في هذا الكتاب من تدليس وأخطاء وحمل لكلام أهل العلم على غير محامله وما إلى ذلك. جاءتنا الآن هذه الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد علي العنبري. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد العنبري، وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتحريف للأدلة عن دلالاتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة. ومن ذلك ما يلي، من ذلك يعني دي أمثلة، لكن الكتاب نفسه. وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتحريف للأدلة عن دلالاتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة. ومن ذلك ما يلي: واحد، تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا. اثنين، تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم. ثلاثة، الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقل. أربعة، دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا محض افتراء على أهل السنة منشأه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله السلامة والعافية. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، وتذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، بكر بن عبد الله أبو زيد، صالح بن فوزان الفوزان، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. الحمد لله على نعمه، وأسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يسددنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك فنهلك، ونعوذ به من الهوى ومن مضلات الفتن. كلام المازري نقله العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. نعود إلى مواضيعنا. ها؟ باب حكم الخطبة على الخطبة، وقد ذكرت حديث عصبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يفتع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يغر، حتى ينصرف الخاطب أولا. وبهذا الحديث احتج من قال: لا يحل بل يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لأن هذا فن من التنافس على الدنيا الذي نهينا عنه. يعني شوف، أنت مأمور بمراعاة مشاعر أخيك إلى أي مدى؟ تصور في هذا الأمر، وهو أمر لطيف، فما ظنك بمن تزوج امرأة بغير إذن وليها؟ تصور الرجل يربي ويقفص ويكد ويكدح ليربي ابنته، ثم تتزوج من خلف ظهره. يعني حتى الذين أجازوا، أو أبو حنيفة الذي أجاز للمرأة أن تزوج نفسها، جعل للولي الخيار في الفسخ إن زوجت نفسها من غير كفء. طيب، الولي في حالنا هذه لا يعرف شيئا، آخر من يعلم. فتصور ما يؤدي إليه هذا الأمر من الشرور ومن الفساد. تصور أن رجلا كنت أتكلم بالأمس عن هذه المسألة، فقال لي طبيب كبير حفظه الله: يا عم الشيخ، طيب هذا الرجل تزوج ابنتي بغير إذني ودخل بها، حملت أو لم تحمل. الحمل قد يكون من مرة واحدة، من قذفة واحدة، انتهت المسألة. بعد ذلك أنا لي خيار الفتح، ده تعقيد الأمور شديد جدا. طبعا كل ما خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العنت، هذا هو العنت. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقياس أبي حنيفة لتصرف المرأة في نفسها بالنكاح على جواز تصرفها في مالها بالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك، قال هو قياس فاسد لأنه مصادم للنص أولا، وثانيا لأنه قياس مع الفارق، فإن المرأة في البيع والشراء إنما تجر إلى نفسها فقط، إن ربحت فلنفسها وإن خسرت فعليها أيضا، وأما في النكاح فإنها تجر إلى نفسها وإلى غيرها أيضا، إلى الأولياء، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله ناسبا وصهرا وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى. فإذا هذه علاقة مصاهرة، فتجر أيضا بهذا النسب إلى إيه؟ إلى أوليائها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا يحزن أخاه، وهذا الحزن أو الغضب هو بداية الضرر وبداية الفتن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. يذكر بمعنى جميل أن المؤمنين بينهم الأخوة، ترى المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يبقى ده دليل برضه على أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. لكن هل يجوز له أن يخطب على خطبة الكافر؟ المسألة دي موجودة؟ هب أن مسلما تقدم للزواج من امرأة ذمية فوجد أن كافرا قد تقدم لخطبتها، فهل يجوز له أن يخطب على خطبة هذا الرجل؟ نعم يجوز، وإن كان طائفة من أهل العلم قد منعوا من ذلك، لكن الأحاديث وردت في حق الإيه؟ المسلم، لأن الكافر لا يمكن ولا يوصف بأنه أخ للمسلم إلا عند فعل الوحدة الوطنية. ما دول أهل ذمة، يعني نعطيهم حقهم ونلتزم معهم حسن الخلق والعدل، لكن نحبهم ونقربهم، حتى أن البابا كتب للبابا الآخر مقدمة لكتابه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني حد ما ينظر، إما أن يتم النكاح فخلاص انتهى، مش حتى ينكح يبقى دي تفيد الغاية يبقى يجوز له أن يخطبها بعد أن تزوجت، لا، هذا محرم من غاية التحريم. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه. ليس منا من خبب امرأة، أي أفسد امرأة على زوجها. وأيضا ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يطرف الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يعني إلا أن يستأذنه، استأذن لي أن أتقدم إلى فلانة وقد عرفت أنك تقدمت إليها، فإن أذن فخلاص حق له تركه لغيره، إن لم يأذن فيحرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل، لا يخطب، ولا هي لا به الناهية. طيب، ومن ثم ذهب عامة أهل العلم إلى أن هذا الأمر محرم. وقول الخطابي رحمه الله: هذا النهي للتأديب وليس للتحريم الذي يوجب بطلان العقد، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله قائلا: عامة أهل العلم يحكمون ببطلان الخطبة على الخطبة ولا يبطلون النكاح بذلك، لا ملازمة بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين، بل وذكر قول النووي رحمه الله حين نقل الإجماع على تحريم الخطبة على الخطبة، قال: ولكنهم اشترطوا لذلك شروطا، هذه الشروط مبينة في النصوص الشرعية، وإلا فلا يحل لأحد أن يشترط شرطا ليس في كتاب الله. شوف حديث عمر بن عامر: فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يظهر، يعني حتى ينصرف. حديث أبي هريرة: حتى ينكح أو إيه أو يطرق، يبقى نفس المعنى. الحديث الثالث زادنا فإله إيه؟ أو يأذن له الخاطب، أو يأذن له الإيه؟ الخاطب. قالوا: والشرط في ذلك أن تكون المخطوبة قد أعربت عن موافقتها عن الذي أو على الذي تقدم إليها، إما أن تعلن ذلك بنفسها أو عن طريق وليها الذي أسندت الأمر إليه. فإن كانت قد انصرفت أو رفضت، فحينئذ يجوز للآخر أن يتقدم لخطبته. وإن كانت لم تعلن عن موافقتها بعد، جاز للآخر أيضا أن يتقدم إليها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ليه؟ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها: إذا حللت فآذنيني، يعني لما تنقضي عدتك أعلميني بذلك، فآذنته فتقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وكذلك أبو الجهم رضي الله تعالى عنهما، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما معاوية فصعلوك لا نال له، وفي لفظ ترب، ترب، لما يقال ترب يعني هذا يقال في حالة الفقر، أما إذا قيل أطرب فهذا يقال في حالة الإيه؟ الغنى. أطرب فلان أي استغنى، ترب فلان أي افتقر. أما معاوية، لأن الشيعة وهم أكذب خلق الله مع النصارى كما قال ابن تيمية وابن حزم، أكذب الطوائف على وجه الأرض النصارى والشيعة الروافض والعياذ بالله، فهم يحتجون بهذه اللفظة: أما معاوية فصعلوك. كلمة صعلوك يعني إيه؟ هي وردة في الحديث: لا مال له. يقول لك: لا، دول وصفين، صعلوك ولا مال له. طيب تعال في الرواية الأخرى: ترب لا مال له، يعني إيه؟ فقير لا مال له. وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن كتفه، وفي لفظ: فضراب للنساء، ضراب للنساء. ده أخوانا دي نصيحة، والدين النصيحة، والنبي عليه السلام يقول المستشار المؤتمن. فإذا جاءت من يستشيرك في رجل تقدم لابنته أو موكلته وما إلى ذلك، فعليك ألا تكون مجاملا، جامل فيما يخصك، أما فيما يتعلق بغيرك فلا يحل لك أن تجامل. المستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له. الدين النصيحة في حديث تميم الداري رضي الله عنه عند مسلم، وهكذا. وجرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، يعني قال لي قل فيما استطعت، أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم عليه. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن كتفه، أو فضراب للنساء، ولكن أسامة فعرض عليها صلى الله عليه وسلم. أشوف فطام بن قيس لم تركن إلى أحدهما، لا إلى معاوية ولا إلى أبي الجهم، فهنا عرض عليه النبي عليه السلام أسامة بن زيد، فقالت بيدها يعني أسامة أسامة ماشي تقبلك، فتزوجته فغضطت لذلك أو فارتبطت لذلك رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه السلام قال لها حينئذ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الخاطب الأول إذا لم يعلم بالموافقة يجوز للآخر أن يتقدم ليخطب على خطبته. طيب، يبقى هم متفقون على الإيه؟ على تحريم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. إذا خطب على خطبة أخيه ما حكم عقد النكاح؟ قال داود الظاهري رحمه الله عقد النكاح باطل ويفسخ قبل الدخول وبعد الدخول، وقال لأن النهي يستلزم الفساد المرادف للبطلان، لكن فساد ايه؟ الخطبة، وبطلان ايه؟ الخطبة. وقال الجمهور يكون قد وقع في محرم ولا يفسد النكاح، بل هو نكاح صحيح، لأنه وإن كان قد وقع في المحرم إلا أن الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، ولا دليل على ذلك، ليست الخطبة شرطا في صحة النكاح ولا دليل على هذا الأمر. وعن مالك ثلاث روايات، وافق في رواية داود، وفي رواية وافق الجمهور، وفي رواية قال يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعد الدخول. فقال ابن رشد ولا معنى لمسألة الايه؟ الدخول. إن كان النكاح يفسخ قبل الدخول لأنه باطل، فالدخول لا يحل الباطل أبدا، مش كده؟ يعني المفروض إن احنا نقول إما أن يفسخ النكاح كما قال داود الظاهري، وإما أن نقول النكاح صحيح ولا يفسخ، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب المعتمد. لكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن الخطبة مجرد وعد بالتزويج، لا تترتب عليها أي حقوق، ولا تستباح لأجلها أي محرمات. فهذه المحرمات من نظر إلى أجنبية أو لمس لها أو اختلاء بها وما إلى ذلك، إنما تكون في حق المرأة إذا عقد عليها، أما قبل العقد فالخطبة وعد بالتزويج فقط، لا يترتب عليها إلا حق واحد فقط للخاطب وليس للمخطوبة، وهذا الحق هو أن يمتنع كل مسلم يعلم أنه خطب فلانة أن يمتنع عن التقدم إلى خطبته، لكن أن ينظر إليها وأن يمسك بيدها أو أن يجربها كما يقول بعض العلمانيين الوقحاء الزناة، أن يجربها قبل الدخول، قبل الزواج أصلا أقصد، فده كلام مخالف لشريعة الله عز وجل. ونحن هنا نذكر بقول موسى عليه السلام للسامريين، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لن تخلف، ليك معاد لن يخطئك هذا الميعاد. كل إنسان سيموت وسيلقى ربه عز وجل. فإحنا قلنا في أوقات تجارة مع الله عز وجل ينبغي أن نكون وقافين عند حدوده، وهذا يقوي اليقين في قلوبنا، هذا يقوي اليقين في قلوبنا. وكلما أطعت الله عز وجل في أمر فإن الخير لا يأتي إلا بالإيه؟ إلا بالخير، كما قال عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وقال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يبقى أنت محتاج أن أنت تتعلم، ومحتاج إلى أن تستقيم على هذا العلم، لكن تعرف وتحفظ وتستبيح؟ لا، تستبيح المخالفة يعني، هذا ما لا يكون أبدا. الجهل طبعا الإنسان يصبر على إيه؟ رب العزة يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن انظر إلى هذه العبارة اللطيفة التي قالها الخضر عليه السلام لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. مش عارف هذا الإنسان عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم إيه تأويله. لما تعرف وتنفذ هذا يقوي اليقين في قلبك، وقد تنال الإمامة في الدين، وهذا هو العلو في الأرض بالحق. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا أئمة بالهدى يقتدي بنا غيرنا كما قال المفسرون. مسألة رابعة النظر إلى المخطوبة. طبعا النظر إلى المخطوبة أحله جماهير العلماء. طبعا العنوان ده نفسه دل على إيه؟ على أنه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لمقصد شرعي صحيح، يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لمقصد شرعي صحيح. وقد وردت نصوص في ذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. النظر إلى العورات محرم، حتى ولو نظر إلى عورة أخته أو أمه هذا لا يجوز، وهو مبين، وهناك آثار في غاية العجب في كتاب الاستئذان. عمر بن الخطاب داخل رضي الله تعالى عنه ويقتل وراءه ابنه عبد الله بن عمر، حتى إذا وصل عمر إلى الباب دفعه في صدره وقاله استأذن، أتحب أن تراها عريانة؟ ويسأل ابن عباس أأستأذن على أختي وهي في حجري؟ قال نعم. قال أستأذن عليها؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ من المصائب بتأتي من هذا عدم مراعاة الحدود الشرعية. وفي حديث عبد الله بن عمرو، وهنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا ولا يهد الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، حتى لو كان أخوين صبيين أو أنثيين، مدام بلغ العاشرة فرق بينه وبين إخوته وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجاءة، فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك، يبقى الإنسان لو وقع نظره فجأة على امرأة أجنبية وجب عليه في التو واللحظة، لأن الأمر للإيجاب وجب عليه أن يصرف بصره. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى اللي هي إيه؟ نظر الفجأة، بدليل أنه عليه السلام حين سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. إذن يحرم على الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية إلا نظر فجأة، ويحرم عليه أن يتمادى في هذا النظر وأن يطيله، عليه أن ينصرف. واحد يقول طيب من فتن كثيرة وأنظارنا تقع، لابد من مجاهدة النفس والاستغفار. إذا استذلك الشيطان ووقعت في معصية فعليك أن تتوب منها في التو والحال، كما قال عليه السلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولا يحل للخاطب أيضا أن ينفرد بخطيبته أو أن يخلو بها، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. وفي حديث عند الإمام أحمد أنه قال السلام: فإن ثالثهما الشيطان. وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ هو أخ الزوج، ابن أخته، ابن عمه، صاحبه، يقول له: لا ده زي أخويا وأنا بثق فيه ثقة عمياء. هي فعلا ثقة عمياء، لا تنظروا إلى حدود الله عز وجل ولا تراعيه، بعد كده تحصل مصايب. بالأمس أستاذ أمراض نساء في إحدى الجامعات الإقليمية، أنا لا أعرفه لكن جمعني به مجلس، فحكى لنا قصة مؤداها أن صبيا أتم أو بلغ 12.5 سنة، 12.5 سنة، وابن عمه 11 سنة و3 شهور، وقع عليها فحملت، حاضت مبكرا وقع عليها فحملت. فاتصل به المحامي العام اللي في البلد اللي هو تابعها وقال له: يعني شوف لنا المصيبه دي نعمل فيها ايه، انا مش عارف، نعمل شوفوا خلصونا من الامر ده. قال له: سنها الجنين عمره كان 5 أشهر وشوية. قال له: ما قدرش. وانتظر حتى ولدت. شوف بنت سنها 11 سنة و3 شهور، ليه؟ انت لازم تربي ابنائك من الاول. الطفل الفاصل بين الطفوله التي رفع عنها قلم التكليف والبلوغ الذي يفتح معه الدفتر السجل، نومه تنامها او ينامها الطفل فيحتلم، فيصير مكلفا بكل الشرع بكل الشريعه، يصير مكلفا. المشكله مش القلم رفع عن الصبي حتى يبلغ، والبلوغ في الصبيان وفي البنات، في الاناث ايضا، بالاحتلام او انبات شعر العانه الخشن او بالسن، وعند الإناث زيادة وهي الحيض، إما أن تحيض أو تحتلم أو ينبت شعر عانتها الخشن أو تبلغ سنا معينا على اختلاف بينهم في هذه السن من 15 ل 18. فالتقصير في مثل هذه الأمور بيؤدي إلى مصائب يتألم لها الأب حتى يقبضه الله عز وجل، فإن لم يكن تاب فحسابه على الله تبارك وتعالى. لكن حتى لو تاب يبقى في ندم، والندم بعد ايه؟ بعد وقوع المصيبه ما يأثرش بقى، هيعمل ايه؟ فإياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت عليه الصلاة والسلام، الموت، لأن ده اللي أنت بتأمن له قوي، فده اللي ممكن المرأة تتبسط معاه، وأنت تكون يقول لك ده صديقي من 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 أولى ابتدائي وإحنا قاعدين في تختة واحدة، لما يجي دخليه شهامة، يوم يجي الراجل ده يتبسط معاه باعتبار من دائم السرداد وما إلى ذلك، انتقع المسيح والعياذ بالله. فهذه كلها محرمات، إنما تستباح لمقصد شرعي صحيح كالزواج. فيجوز، أباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة قبل التزويج لهذه المصلحة التي بينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبها، يعني قاعد يتأمل فيها ويبص من فوق لتحت، ثم قال: لا حاجة لي في النكاح، عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يجي واحد يقول: طب انظر، هذا أمر والأمر للإيجاب، لا تتعجل، إن شاء الله تتأتي أحاديث تبين أن هذا الأمر ليس للإيجاب. وهذا الحديث إسناده صحيح. أحرى أن يؤدم بينكما يعني أن يحدث توافق وملائمة بينكما. الإنسان ممكن تجيله شروط مكتوبة على أو صفات مكتوبة على ورقة مواصفات، لما يعاين الواقع يجد أنه لم يعترف مع هذا المرء. يعني أنا كنا نعرف في الماضي امرأة كانت بيضاء صفراء الشعر خضراء العينين ولم تكن جميلة، لم تكن جميلة، ولاحظ ما عمره ما، لكن ممكن واحدة ثانية لا توجد فيها هذه الشروط أو هذه المواصفات ومع ذلك الإنسان يميل إليها، فهذا من التوافق والملائمة. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خطب امرأة من الأنصار، هذا الحديث في صحيح مسلم، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. شوف، أخذ بكافة الأسباب التي قد تضمن استمرار النكاح. اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض أهل العلم: عمش، يعني كيف يعمل كذا، دربش. وقال بعضهم: ضيق، ضيق، وهذا هو المعتمد، فإن في أعين الأنصار ضيقا، لأن أبا عوانة أخرج الحديث هكذا في صحيحه، فهذا هو المتعين، يعني عينهم ضيقة. شوف، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله في أن الرجل يجوز له أن يختبئ للمرأة وأن يرى منها أكثر من الوجه والكفين، لأن عامة أهل العلم اتفقوا على استحباب أن ينظر الرجل إلى المرأة، وذهب البعض إن كان ينظر إليها لخطبة أن ينظر إلى المخطوبة، وذهب البعض كما ذكره ابن رشد إلى أن هذا ممنوع. قال الحافظ: وهذا مخالف للأدلة الصحيحة ولأقوال أهل العلم، فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وكذلك أمر أصحابه وأمر الأمة أن تفعل هذا، أن ينظر الرجل إلى المرأة المخطوبة. وإسناد حديث جابر حسن. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المرأة إنما يرى منها الوجه والكفان فقط، يعني لا ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين. قال أبو حنيفة والقدمين، وقال الأوزاعي رحمه الله ينظر إلى مواضع اللحم منها، وقال أحمد رحمه الله يختبئ لها وينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكائها على حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يختبئ. ومما يدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه. هذا يدل على أن الأمر بالنظر ليس للإيجاب، فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم. هذه الزيادة وإن كانت لا تعلم فيها رد على الإمام مالك أنه لا ينظر إليها إلا بإذنه، لا، الجمهور لم يعتبروا الإذن، واضح يا إخواننا؟ وكذلك في حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خدمة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. يبقى لا جناح في حديث أبي حميد، لا بأس في حديث محمد بن مسلمة. هذه بعض الأدلة التي وردت في هذا الباب. ذكرنا كم دليل؟ 5. حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد في التي وهبت نفسها له، صعد فيها النظر وصورها. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤلم بينكم. 5 إلا أبا داود. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يدعوه إلى نكائها فليفعل. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأحمد وأبو داود. وفي حديث أبي هريرة: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذه رواية أحمد والنسائي. بعدين حديث أبي حميد السعدي عند أحمد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، أن يرى منها يعني أي شيء، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. والحديث الأخير هو السادس حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. محصل مذاهب العلماء، ذهب جماهير العلماء إلى مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة قبل التزويج، ومنع من ذلك البعض، وحكى القاضي عياض الكراهة، ولا وجه لهذا القول لأنه مخالف للأدلة ولأقوال أهل العلم الذين ذهبوا إلى استحباب ذلك ومشروعيته. ذهب أكثرهم إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط. زاد أبو حنيفة القدمين، زاد الأوزاعي فقال أن ينظر إلى مواضع اللحم، زاد الإمام أحمد ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وإن زاد على ذلك، زاد أهل الظاهر ينظر إليها ما عدا السوأتين. نكتفي بهذا القدر ونحن في مرة قادمة. المرأة التي يستحب للمسلم أن يتزوجها، وقد وردت في هذا الباب أو في هذه المسألة أحاديث، وهي مسألة زائدة عن المسائل الأربعة التي ذكرها ابن رشد في الباب الأول، وهو مقدمات النكاح. أول هذه الصفات أن تكون المرأة دينة، أول الصفات أن تكون المرأة دينة، لا أقول أن تكون مصلية أو أن تكون محجبة. للأسف الشديد أن في ظاهرة غريبة كأنها مقصودة، فإن هو حدث الهلال ولا إيه بالضبط، تجد أن بعض المحجبات يفعلن أفعالا قبيحة في الطرقات. رأيت امرأة محجبة عند معهد ملعون متعوس في مدينة نصر، امرأة محجبة، محجبة لسه في جاب الخمار لحد الركبتين، ولد شاب مستند على عربية سيارة وهي واقفة تمسكه من وشه كده، مديت بالعربية قلت له قلت يا جدع انت وهي ايه اللي بتعملوا في الشارع ده؟ يعني إساءة شيء، وهي لم تلتفت كأن الكلام لم يكن موجها إليها، وهو قال احنا ما بنعملش حاجة، قلت له ما بنعملش حاجة، مش مسكت من وشك دلوقتي امال انتوا صرتوا للناس اللي حواليكم ايه؟ دي دعوة سيئة. والباطل دايما يعني العاصي ذل المعصية في رقبتك، فالمفروض ان انت لما تشوف منكر تقدم عليك في انكار هذا المنكر طبعا باتباع القواعد المعروفة النص، لكن انكار المنكر بالياس هذا يعني لا يكون مناسبا في كل حال، لكن ممكن يكون انكار المنكر بيد مناسبا. واحد شاف نشال بيطلع محفظة من جيب واحد، هنا مفيش اعتراض ومفيش مفاسد، لو ضربوا مسكوه مفيش حاجة. يعني ينبغي ان تراعى القواعد في انكار في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي ينبغي على المسلم ان يحرص على المرأة الدينة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع. المتاع دائما يا اخوانا ايه؟ لابد ان تفارقه، اما ان يفارقك واما ان تفارقه بالموت. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، هتعينك على أمور دينك، الله عز وجل جعلك راعيا عليها وأمرك أن ترعاها في أمور دينها. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأثنى على عبده إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إيه؟ على الصلاة. فالضمير يعود على أقرب مذكور. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. يعني إيه مسؤول؟ مسؤول عن واحد مهم زي بيقول لا مسؤول يعني سيسأل عن رعيته هذه يوم القيامة. فالمفروض الإنسان يختار الرعية الصالحة التي تعينه على القيام بالتكاليف الشرعية تجاه نفسه وتجاهها وتجاه أبنائه أيضا. لكن أن يختار رعية مشاغبة فهذا جنى على نفسه. يقول دنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد ورد عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما تفصيل للمرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها فرت، لأن من أهداف النكاح الإعفاف والإحصان أن يعف نفسه، فهي تراعي هذه المصلحة العظيمة التي إذا نظر إليها زوجها فضلت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها أحفظه في غيبته. قال الله عز وجل فالصالحات قانتات، والقانت هو الخاشع الطائع. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن في المقابلة بقى. فالمرأة الصالحة طائعة لزوجها، إلا طبعا أن يأمر بمعصية أو يأمر بمنكر أو يأمر بما يخالف المعروف المتعارف عليه، فليس لها في هذه الحالة يحرم عليها أن تطيع في الحالتين الأوليين، ويجوز لها أن لا تطيع في الحالة الثالثة أن يأمرها بأمر غير مخالف للعرف يجوز لها ألا تطيعه في هذه الحال. يعني واحد راجل مثلا في المدينة في القاهرة زرت لقيته جايب بقرة وجاموسة وقال لها انزلي اسبحي بيهم، طبعا ليس لها أن تطيعه في هذا. لكن في القرية المتعارف عليه أن المرأة تشارك زوجها في الأعمال المنزلية. الحمد لله يهديكم الله واستقباله. لكن بعد كده ستنتشر معسكرات الإيواء، إيواء الرجال الذين خدعوا. أحمد رجب جايب كاريكاتير في مع مصطفى حسين في جريدة الأخبار، هم يريدون لنا أن نكون في الغرب. كاريكاتير ده خيام كتير جدا، بيقول لك مصر سنة 2010 يعني بعد 10 سنين، خيام كثيرة جدا ومكتوب بره مركز إيواء رقم 72، يعني في 70 مركز قبله، ورايحين لك راجل قاعد لابس فانيلا وقاعد بيطبخ على حلة محطوطة على بابور، والتاني واقف بينشر الغسيل بتاعه، وفي صوت طالع من بين الخيام، ربنا يا زهيرة يا بنت دولة يطرب عليك الشقة اللي خدتها مني في الخلع. قاعد بينجم. طبعا الإنسان إذا تزوج المرأة الدينة هذا يجعله بمعزل ومأمن عن الوقوع في الباطل، الوقوع في الأحكام الطاغوتية. الله أخوانا يعني من باب التحديث بالنعمة، كانت ابنتي معي في ابنتي الوسطى في العمر الماضية، فالحجرة كان فيها تلفزيون، فكانت لا تحب أن تمكث في الحجرة وأن تقضي معظم وقتها في المسجد الحرام. فقال يا بنتي، قالت أنا متضايق من التلفزيون الموجود ده، متضايق منه خليهم يشيلوه، ما أقدرش خلاص. فاللي بيعين على هذا قلنا الأم لها دور كبير جدا في هذه الأمور. الأب مشغول باستمرار، فالأم أكثر تأثيرا في الأبناء من الأب. وأنت أبناؤك إذا نشئوا تنشئة صالحة فهذا سيجعل صحيفة أعمالك مفتوحة بعد رحيلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يمد له في الأجر. واحد يقول طب من بل الأعمار ما محدودة، كل شيء بوقت وبقدر. قال أهل العلم في أحد التفسيرات لهذا الحديث: أو ينسأ، وأن ينسأ له في أثره أي أن يبارك له في ذريته، لأن الإنسان إذا مات وخلف وراءه ذرية صالحة ما مات. وإحنا بنشوف الكلام ده في واقعنا، بنشوف واحد متربي وعلى دين تقول له يروح يا ابن الله يرحم والدك، الله يرحم والديك، والتاني يروح الله يلعنك ويلعن ربوك. لا مش ده بيحصل. قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار التي تركوها وراء ظهورهم، وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. والابن من هذه الآثار. يبقى نمرة واحد أن تكون المرأة صالحة، ده الشرط الأول. ابحث عن شروط تانية مع الشرط ده، لكن إذا تبعثرت الشروط في نساء مختلفة يبقى الحكم هنا إن شاء الله سيأتي حديث أبي هريرة في المرة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي
الكتاب ده هو ده كل بيت الآن، ده خبر عادي ومر عادي. طلب الكتاب على الطالب ده موقفكم إيه معاه بعد تحريم الكتاب ده؟
نصحهم من قبل نصحهم.
أنا بقول لك ما تبصش عليه، بس أنت بتبقى عارف بس إيه واجب إن ربنا هيحاسبك عليه يوم القيامة. اللجنة الدائمة، ما هو عادي اللجنة الدائمة؟ وده حارب صار شوف هذا الكتاب لما كان بيتكلم عنه تخلي الناس تخافوا معانا وناس تتعبونا بالتكفير. ده غير المسؤوليه لا الثانيه الثانيه المسؤوليه الكبيره اللي ممكن نقبل والشرايط تمنع غير اللي هيحصل لنا عشان بنشيل على عاتقنا لله عشان المساله دي. اليس لكم دور في هذا الامر؟ ايه الدور انك عرفت ان هذا الكتاب الذي نشر وملأ البيوت وفتن به اكثر المسلمين بخصوص الدعاء الاكابر المشاهير فاكرين المصاب يحرم طبعه. لازم نراجع مواقفنا بالكامل وكل واحد ما كانش نضوق في هذا الكتاب اللي خطر جدا. شفت حرب شخصيه دي سرحت ليه؟ بسبب الكتاب ده كمثال يعني كمثال. كل ما يجي يصحي ويجي لك واحد من حسن جوه يقول لك لا 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 فيش هجوم ولا حاجه لغايه لما يؤتى على كل دينك. زي ما حصل بالضبط لما تقال ما تمرش كده هتقول لي صور الفتوى ده الفتوى هي رقمها يا شيخ رقم لا هذه طبعا الشيخ بدل مجهودا وكان فيها اعصاب لا يعلمها الا الله المشاكل البسيطه طبعا اللي سموها اصلا ما فهمها كده.
نعم
الفتوى رقم هو تاريخ 24/10/1420 رقم 21/15/4 21/15/4 بتاريخ 24/10/1420 طبعا الرئيس ما كانش الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حتى لو شعر وانما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن خالد الشيخ طبعا هو نفس الاعضاء المتداول الموجودين يعني ده موقف ما يعطيش كده شغل تنبيه وضمط زي ما كل مره لا ده لازم الواد ده يتحاسب ولازم جمهوره دول يتحاسبوا. انا عن نفسي لن اسامح اي واحد وقف ناحي موقفا ولم يترك الا بطريقه معينه في القضيه دي. ده بنتكلم على الزين ده ده وانت لا تدري ما يحدث. هو سهل كده بيحدد الكلام في القضيه دي سهل يوم يجي واحد يخذل الناس عن اصل الدين بالشكل ده
قايل لهم بس لازم تحاسب يعني ايه احسن من نفس الشيء
لا هو الحساب طبعا شيء حدايق بس انا انت هتسال لانك حضرت الفتن دي وفي ناس كان عايز تتخانق معايا انا قلت لك شيخ بلاش تجيب تدخل الموضوع ده كل واحد في حاله لم تشهدوا هذا الكلام فالحساب يوم القيامه هتسال هتسال ايه الشيخ سيرين هذا ان شاء الله ما مسؤولياته في هذه الفتنه فتنه كان خايف الشريعه تنظرك في المليان زي ما انت بتسمع كده ومين اللي بيتصدى لهذا الامر؟ يعني كنا يعني نقول يا رب وفق الدعاء وخصوصا اصحاب الجماهير العريض بيتكلموا في القضيه دي في الاصول في المساله الايه؟ مش ان ندخل في خلاف الخلق هو ايه وبتاع ايه ده العلمانيون يقودون الى مساله يعني ندخل في نزاع فقهي على المنابر خطب الجمعه ولا يتفقوا لان كلمه الشريعه خير ضغط الشريعه تحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله دي القضيه فدورك ايه؟ الشيخ ان شاء الله يبين انما يقال بالشكل ده الهجوم على المنضبط كل درس بالشكل ده مش فيه هذا حاجه للاخبار.
واذا اذن لي اخواني انا يعني هي نقطه واحده التي احب ان اتعرض لها وهي التي اثني كثيرا ان احنا في خلال بحث هذه المساله طائفه من اخواننا كانوا يذهبون الى الدعاء من اهل السنه وهم محببون الينا معظمون عندنا ويقولون له يا شيخ نحن احترنا حيرة شديدة فلان بيقول الكلام ومحمد عبد المقصود بيقول عكس الكلام ده واحنا تمزقنا وضعنا مش عارفين نسمع كلام مين واحد يقول احنا خلاص احنا هنعتزل الطائفتين لا روح هنا ولا هنا الكلام ده طبعا الدعاء يعني منهم من ينصحنا بأن نكف عن الكلام في هذه المسألة والحمد لله أنا ما رأيت هذه النصيحة ولا أخذت بها واستمريت في دروسي حتى أنهيت الكتاب وكنا الحمد لله كنا بنعرض أقوال أهل العلم من الكتب كنت باجي معاه كتب قد كده شايلها طالع نازل طالع نازل من الكتب فالإنسان اللي بيحب يشرشر على نفسه وكل ما يشوف واحد من الشيوخ ولا من الدعاة يقول له يا شيخ نعمل ايه؟ فلان بيقول علان بيقول يعني ده نوع من التملق للشيخ اولا هو لا يفعل هذا اخلاصا من قلبه بيعمل ده كنوع من التملق من تملق الشيخ وده اللي بيسمون نفاق الشيوخ نبقى يعني انت يا شيخ بقى انت اللي معاك الحل شوف لنا حل في المساله دي ممكن بقى الشيخ يبقى فاطن يروح يا ابني اعرف دينك واقرا كويس واستفد من الكلام الذي يقال وعرضه على الكلام الاخر حتى تصل الى الحق وما الى ذلك. وممكن بقى يسخن يقول دعك من هؤلاء دعك من هؤلاء. يعني كان احد المشايخ قال كلمه وقال باهواء ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل. انا قلت حسب الله ونعم الوكيل وانا اسامحه، انا مسامحه في هذا. لكن هي النقطة ان انت بتغشل على نفسك، المفروض انك انت لما تيجي كده مش هتفهم كيف يبارك لك في علمك هذا. انت اول ما تشوف واحد شيخ عايز تتملقه تقول له يا شيخ احنا محتاسين، يعني المطلوب ان يعني تبقى طائفة من اخواننا بيكسرونا واحنا بنتكلم في هذا الامر بيكسرونا، وانتوا عارفين كويس تبعات الكلام في الامر ده ايه. يعني التبعات بيحدث جزء منها، مش ضروري هي تحدث بالكل، لكن بيحدث جزء منها. شوف بقى يجي لك استعداء واستدعاء ويقول لك مش عارف انت ايه واشياء من هذا القبيل. ولقاء الظلم هو في حد نفسه عقاب. الواحد بس يعني شوف كلمه سعيد بن جبير رحمه الله: لا تطل النظر في وجوه الظلم لئلا يحبط عملك. هذه العباره نقلها الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء عن سعيد بن جبير رحمه الله. تنتظر شوف الكلام اللي بيقال، نقرا عليك كتابه وباجي اقول لك ادي العباره التي نقلها مصنف الكتاب. انظر بقى الى المصدر الاصلي تجد ان العباره مفتوره. اول شيء هنا يحصل لك ايه؟ الكلام ده ممكن يكون في موضع واحد يبقى وهم، لكن لما يكون في مواضع كثيره ويفتخر ويتباهى بانه امر ان الذي يتوصل اليه امر مجمع عليه. انت عمرك ما قرات حكايه الاجماعات؟ يعني شوف الباطل بيتطور. قبل كده قال لك مساله خلافيه، وبعد كده قال لك لا ده مجمع على قولنا مش على قولكم، وهكذا. والباطل بيتطور. يبقى ايه الحل في المساله دي؟ تم درس نظم في شرح هذا الكتاب والثناء على كاتبه، وانه انظروا الى اداب العالم، انظروا إيه؟ اداب العالم. وراجل بيدلس في نقل اقوال العلماء وطب اداب العالم، ويحرف الكلمه عن مواضعه ويكذب على اهل العلم. مش ده موجود في الفتوى ايه؟
نعم.
طيب الفتوى دي لما كانتش طلعت انا والله لم ارها الا حين انا ناولني اياها الشيخ فوزي في الدرس الان. افرض الفتوى دي ما طلعتش، كان هيبقى الحل ايه؟ صراحة هتفضل مسألة بالشكل ده ويروح يقول لك يا عم توهونا توهونا، ده يتكلم عن مش عارف ايه والتاني يتكلم كلام عكسه، وواحد يقول لي طيب انت الدرس اللي جاي هتدي في ايه؟ عشان نشوف يعني ان كان الموضوع ده ما يحضرش غيره يبقى يحضر، وهكذا. يعني دخلنا في متاهات، وكل ده بيوهم اراده الانسان في ان هو يستمر في مثل هذه المسألة، وهذا يؤدي الى انتشار الباطل. يعني في مسائل كتير في الشرع، المسائل دي لما بدلت في القوانين خلاص لو عرضت عليك انت الان، يعني لما انا اقول لك دلوقتي اجمعوا على ان الاب يجوز له ان يزوج ابنته الصغيره ولو كانت في اللفه، ولا خيار لها اذا بلغت، ولا خيار لها اذا بلغت. والذي دل على هذا القران والسنه، يعني الاجماع ده مستند الى القران والى السنه. انت هتعمل ايه؟ ده شيء طبعا مستنكر لانه شيء عاش عليه الزمان، انتهى. فلما تيجي تتكلم دلوقتي في المساله دي يقول لك الله 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 الراجل ده بيقول كلام باطل. ليه؟ احنا تعودنا بقى دلوقتي ان المراه لازم تبقى حريه المراه، وان الاب ده مش عارف ايه، وان وازاي وتبقى بنت ابن شبرومه. واحد يقول خالف الاجماع، لا ما خالفش. قال لكن لا تسلم اليه الا عندما تكون صالحه للوطن. لا تسلم اليه ليبني بها الا عندما تكون صالحه للايه؟ للوطن. هذه مساله موجوده في كتاب الله وفي سنه رسوله عليه السلام، كما سياتي ان شاء الله من خلال كتاب النكاح. تقدر تقول انت النهارده في المجتمع، انت نفسك قلبك شكله ايه دلوقتي لما سمعت المساله دي؟ ان واحد بنته سنها سنه وجوزها لواحد ثاني. ده قانون الظلم يقول لك لا يجوز ان تنكح المراه الا بعد بلوغ سن ال 16، و16 ايه؟ ميلادي مش هجري.
تقييم الهجر ده ننتهي منه بقى. يعني ممكن بدل ما نصوم رمضان نصوم يناير بعد كده. وبعدين ها ما هو انت دلوقتي لما يجي قانون مثل هذا القانون مين اللي عرض القانون ده؟ طب مين اللي هيوافق عليه او ما يوافقش عليه؟ الجهة اللي هي ممكن تعرض عليها الشريعة تقول لا لا نوافق او نوافق. تطبيق الشريعة منوط بموافقتها. كلام رب العالمين واحكام رب العالمين الذي يطعمنا ويسقينا ويميتنا ويحيينا الكلام ده احنا محتاجين ان احنا ايه نستأذن فيه وقد يؤذن لنا وقد لا يؤذن. شايف مسألة كده؟ بقول لك شريعة مين؟ فين الحدود؟ ابسط شيء فين الحدود؟ يوم يبتدي يلبس بالباطل يقول لك طب ما عمر عطل الحدود في عام الرمادة. كذاب، ولم يقل بهذا احد من اهل العلم مطلقا. ده هم قالوا عطل حد السرقة، وهذا لم يثبت ولو باسناد صحيح واحد ولا حسن، لم يثبت عن عمر باسناد تقوم به الحجة. وذاك ظنونا بامير المؤمنين الفاروق المنهم المحدث رضي الله تعالى عنه، لكن من ثبت في حقه انه محتاج ترك اقامة الحد عليه، كالاعبد الذين كانوا لحاطب بن ابي بلتعه. اللي يثبت ان هو خد من مش عمر اشعة سلب والنهب يعني في البلد، عشان كان في مجاعة اشعة سلب والنهب. طب ماذا عن حد الزنا؟ ماذا عن حد شرب الخمر؟ حدود كثيرة مضيعة. فين الحدود دي؟ مين اللي موافق على ان الشريعة تبقى هكذا في الادراج؟ مين؟ مش هم دول اللي هيقع على قانون الاحوال الشخصية؟ انت تسلم نفسك لهؤلاء؟ لان انت بنسجل نفسك برضه لوزير الاعلام عمال يجيب لك الغث والسمين والكفر والضلال في التلفزيون، عمال تتفرج وتبلع. وبرضه الكتب والكتيبات اللي ماليه الدنيا، ما فيش واحد فينا بيراجع ابنائه. انت بتقرا ايه يا ابني؟ ايه الكتاب ده؟ وانت عارفين المؤتمر المرء الاخير عقد تحت رعايه مين؟ وزاره الثقافه. مين كان رئيس المؤتمر ده؟ دكتور جابر عصفور رئيس المجلس الاعلى للثقافه. يعني اذا برعايه جهه رسميه يتهكموا فيها على الدين، وبيطلع بعد كده يطلع ابراهيم سعد الدين رئيس مركز ابن خلدون يقول في سخريه واستهزاء: واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يروح تحكيم جميعا للدرجه دي؟ طيب. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن أنت يعني حاول دائما أنك أنت تشجع اللي قدامك أن هو يعطيك ما عندك، لأن أنت لما تيجي تكسره خلاص يسكت. مين الخاسر؟ الحمد لله احنا باذن الله تعالى لن نخسر، لان احنا ما بنقولش كلام الشيخ فوزي. انا بقول لكم قدام الشيخ فوزي ضغط عليا كثيرا لآتي يوم الخميس. فانا قلت له يا شيخ هاجي اقول للناس ايه؟ هاجي اشتم وازعق وبتاع حاجات زي كده؟ هقول لك ده كلام في شنك. لكن لازم الرد على القانون ده يكون من خلال دراسه متأنية لهذا القانون ولبنوده، عشان الرد بعد كده ياتي ردا ايه؟ سديدا. وانا نبهت اخواننا من اهل السنه ان احنا مش عايزين كل قضيه تثيرها علينا امريكا او مؤتمر السكان او مؤتمر المراه نقعد نقول الختان جائز ولا مش جائز. يقول لك لا يا عم الشيخ، ما دي مسأله فيها مسأله خلافيه، وحديث المعطيه ضعيف. طب الحديث اللي في صحيح مسلم لا دلاله فيه، لا دلاله فيه. طب يا اخي انت هتخلي الاخ تنصب كلامه لمعارضه كلام الامام احمد ان كنت لا تعي؟ ايهما اولى بالاتباع، احمد بن حنبل او فلان الاخ فلان؟ اللي احنا عمالين نقول المشايخ 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 المشايخ، وعمالين نرفع في نفسنا والناس يرفعونا لحد ما الامانه هتضيع. الامانه هتضيع. انت لا تاخذ قولا الا بالدليل وباقوال اهل العلم. فقلنا دي النقطه التي تاثرت لها جدا، ان الواحد واقف يعني تذكرت الكلمه التي قالها هتلر المجرم، يعني اللهم احميني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. طبعا انا يعني ارجو من الله عز وجل ان يجعلنا اخوه متحابين وان يهدينا دائما للحق. وعليك ان تدعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لكن اللي هترتب على هذا البيان، انت شفت علي حسن عبد الحميد اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز قالت ده كلام الجهمية، وعلى مؤلف الكتاب هذا الكتاب اللي هو مراد شكري أن يتوب، وعلى من تولى طبع هذا الكتاب وقام عليه وراجعه أن يتوب أيضا، وادي واحد ثانه وابن القوزي ربنا يهدينا وإياه، يعني كل كتاب من دول يقعد يندل ويتغزل في مؤلف الكتاب وما إلى ذلك. فأدي طلعت المحصلة في النهاية. ده يا أخوانا يفيدنا، احنا مش عايزين لا نريد أن نحاسب أحد، لكن انت عليك مدام عرفت ان ده حقه، انت مطالب فقط بأن تذيع وتشيع هذا الحق قمعا للباطل، مش كده ولا ايه؟ ده أقل ما يطلب منك، حتى في وسط إخوانك مع الرفق والموعظة الحسنة. أدي أخذ تعايا عم فلان، شوف أدي الكلام هو، لأن هو لما رحنا التقينا بالشيخ العزيز بن باز، يا أنا أشهد الله في هذا المكان أنه يكذب علي، يكذب في الأمور التي حدث، وأنا حكيت لكم القصة حين رجعت وعرفت أنه تكلم فيه، حكيت لكم القصة، شاهد هذه القصة الشيخ صلاح عرفات، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، توفي الثلاثاء قبل الماضي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتجرع عن سيئاته وأن يزيد في حسناته. هذا الشاهد الوحيد. والشيخ ابن باز نفسه رحمه الله مات، لكن أدي أعضاء اللجنة نفسه، إلا بقى لو كان الناس دول قاعدين طرشجية تبع رئيس اللجنة، إن قال رئيس اللجنة كفر دون كفر يروحوا بصمين، إن قال لا ده كفر أكبر يروحوا بصمين. أهي أدي اللجنة نفس الأعضاء اللي تغير فقط مين؟ رئيس اللجنة اللي هو كان تلميذ للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. ها؟ هو كان تلميذ الاثنين.
انا سمعت في الكتاب، طب هو الكتاب
ربنا يا ابني يصلح حالنا وحالك ويعلمنا واياك. على كل حال الرساله دي كافيه في هدم كتاب خالد العنبري وفي تكذيب دعوى الاجماع على ان الاستحلال العام ليس ايه كفرا، وتأييب وموافقة لما فهمناه، واحنا فهمناه ده منصوص عليه في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفي تدبيس لكلام العلماء وتغيير لمعاني النصوص الشرعية ولمعاني الكلمات التي قالها أهل العلم وهكذا. انت شوف يعني تأملها وأعد سماع الأشرطة مرة أخرى، يعني تأمل هذه الفتوى وأعد سماع الأشرطة مرة أخرى في ضوء هذه المعلومات الجديدة، قد تستفيد شيئا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. تشاجر ابني منذ شهرين مع أخته في منزلي، يعني الرجل تشاجر مع أخته في منزل أمه وقال علي الطلاق، تكون مراتي طلق مني لو دخلت هنا ثاني، وكانت زوجته غير موجودة، وعدم دخوله عندي يؤلمني، فهل أستطيع أنا والدته إذا كان صيام أو إطعام مسكين يعني أن أوديه عنه؟ لا، لا تستطيعين، هذا طلاق معلق على شرط، فإذا دخل عندك وقع ما شرطك، وقع ما اشترطه على نفسه من طلاق زوجته، وليس من الضروري أو لا يشترط وجود الزوج عند إيقاع اليمين. وفي هذه الحالة أنا أنصح هذا الابن إن كانت طلقة أولى أن يوقعها وأن يدخل منزل أمه، ثم بعد ذلك ليحرص كل الحرص على ألا يعرض أيمان الطلاق لمثل هذه الأمور. هذا شيء يطول شرطه، كل ما إنسان يغضب عليه الطلاق تبقى زوجة طالق لو عملت كذا مصيبة كبرى، يعني يوقع هذا الطلاق وليردها بعد ذلك بعد دخول منزل أمه، يردها في وجود شاهدين وخلاص. والدتي ترث عن والدي قطعة أرض مباني تقدر بمبلغ 20,000 جنيه، وعدد أولادها 2 ذكور متوفى واحد منهم زائد 3 بنات. ويطلب أخي أن تتنازل أمي عن هذا الميراث كله لأولاد أخي المتوفى، علما بأن البنات غير موافقين على هذا. والأم في حيرة كيف تتصرف وحتى تبرئ ذمتها وهي على قيد الحياة. أنصح السائلة أن تجعل ثلث هذه الأرض فقط لأبناء الأخ المتوفى، ولتترك الباقي بعد ذلك ميراثا. وأنصحها أن توصي بهذا الثلث لأبناء ابنها المتوفى بعد رحيلها، لأنها إن أعطتهم وملكتهم الثلث الآن فإنهم سيقتطعون جزءا من المتبقي بالوصية الواجبة التي توجد في القوانين الوضعية. فهي توصي بثلث هذه الأرض لأبناء ابنها المتوفى، لأبناء الابن المتوفى، وتترك الباقي ميراثا شرعيا. وعلى ابنها الآخر إن أراد أن يعطي لأبناء أخيه المتوفى عليه أن يعطيهم من حظه ونصيبه هو. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما يجلوش هو في آخر حياته يقول له تبرع بمالك كله، تبرع بمالك كله، لا، أوصه بالشرع. ما حكم الخروج من الصلاة والتسليم قبل إنهائها لأي سبب مثل الرد على جرس الباب أو التليفون وخلافه؟ هذا طبعا يبطل الصلاة، ولا يشترط التسليم للخروج من الصلاة، بل إذا نوى الإنسان إبطال صلاته بطلت في التوي والحاج، لا يتسليم، يخرج من غير تسليم. لكن إن كان للرد على جرس التليفون أو جرس الباب وخلافه، إن كان المصلي في صلاة الفرض فلا يجوز له أن يخرج من صلاته إلا لضرورة، إلا لضرورة. إن كانت مثلا تنتظر من هذا التليفون خبرا عن ابنها الغائب أو عن رجوع مال إليها، أو كان الطارق على الباب على هذه الصفة ونحو هذا، جاز لها أن تخرج، وإلا فيحرم عليها أن تخرج من صلاة الفرض لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ما حكم ذهاب المرأة المسلمة إلى الكنائس على سبيل المجاملة للجيران، سواء كان ذلك للتعزية أو التهنئة؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين دخل الكنيسة دخلها في وقت عز الإسلام، وكان أميرا للمؤمنين، وكان العهد العمري سائدا، ومن ضمن بنود هذا العهد العمري ألا يظهر الكافرون شعائر كفرهم في حضور المسلمين، في حضور المسلمين. طب ليه الشرط ده؟ لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو قعدتم، يعني إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وحيث أنهم يمارسون شعائر الكفر، وأن المسلمين على الحقيقة مستضعفون الآن، فلا يجوز لك أن تدخل ولا أن تحضر مثل هذه الشعائر الكفرية. ما الحكم إذا خطب رجل امرأة وأثناء خطبتهما زنى أكثر من مرة وهما الآن متزوجان ويريدان أن يكفر عن ذنبهما ولكن دون إشهار له أو معرفة أحد بهذا الأمر، فماذا يفعلان؟ عليهما أن يكتما هذا الأمر ما دام الله عز وجل قد سترهما، وعليهما أيضا أن يكثر من الاستغفار وأن يتوب توبة نصوحا عن مثل هذا في المستقبل، وأن يكثر من فعل الحسنات. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
وليكون على خوف من الله تبارك وتعالى. والتوبة النصوح تمحو الذنب أصلا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كان قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكنه مؤيد بقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن ليستغفر ربهما عز وجل. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر وأن لا يعاقب على هذه الجناية. الأمر الثاني أو الأول قبل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، والأمر الثالث أن يكثر من فعل الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين وأبناء المسلمين، وأن يستر علينا وعليكم جميعا في الدنيا والآخرة.
وكان عاطل
عنه. لا
فضيون
هذا الخوف. الأسئلة التي قدمت اليوم بكرة
بعد العشاء تكميل الدرس النهار، وعشان ينصرهم حقيقة لهم.
أقول حاجة أخوانا، أن تحبوا أن احنا نخلي معاد الإجابة على الأسئلة اللي دي سؤال دي اللي ما دي سؤال ممكن نديش ممكن يجي. تحبوا نخلي معاد الإجابة على الأسئلة بكرة؟ هو في درس للشيخ محمد حسين يعقوب في القبيلة هم يسمونه. رجع والله الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله. ها الأربعة لا أحد في هذا اليوم سؤالا جديدا نضع على السؤال بتاعت النهارده وخلاص.